بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 21 من السيرة العطرة. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح وثرى 70 من أفاضل المسلمين تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم اليهود، وهذا الذي صار سببا لغزوة بني النضير كما سيذكر. وقد تألم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الرجل اللتين وقعتا خلال أيام معدودة، تألما شديدا، وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه. ففي الصحيح عن أنس قال دعا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا يدعو في صلاة الفجر على رعال وذكوان والحيان وعصية، ويقول عصية وعصاة الله ورسوله. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قنوته. غزوة بني النضير. قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضربة، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق. وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. أعود إلى الحاشية. واحد، انظر ابن هشام صحيح البخاري. اثنان، ذكر الواقدي أن خبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بئر معونة أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ليلة واحدة. ثلاثة، روى ابن سعد عن أنس ما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة. مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أربعة، البخاري. لاحظ خريطة غزوة بني النضير. ربيع الأول 4 هجرية، آب 625 ميلادية. بنو ظفر، مسجد بني ظفر، بنو قريظة، بنو عبد الأشهل، بنو حارثة، بنو قينقاع، مسجد الإجابة، بنو معاوية، البقيع، مسجد. إذن هنا أعود إلى المدينة. مسجد البحير، جبل أحد، جبل سلع، مسجد الفتح، بنو قينقاع، مسجد الفضيف، حصن كعب بن الأشرف، بنو النضير، وادي مذينب الشمال، وادي بطحان، بئر غرس، قباء، دار سعد بن خيثمة، مسجد الجمعة، بساتين المدينة، بئر عريس، دار كلثوم بن الهدم، عين الأزرق، جبال عسير، وتابع. ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا فكاشفوا بالعداوة والغدر وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وبيان ذلك أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس في جنب جدار من بيوتهم ينتظرون وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. وقال اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه القحة ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلام بن مشكم، لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحق أصحابه فقالوا نهض ولم نشعر بك، نهض ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرة، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه، ولم يجد يهود مناصا من الخروج. فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حسمكم فيموتون دونكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وهناك عادات لليهود ثقتهم وهناك عادة لليهود ثقتهم واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين في الحاشية 1، يؤخذ ذلك مما رواه أبو داود في باب خبر النضير عون المعبود شرح سنن أبي داود متابع. فبعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى المسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأيت كلب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضعفت نقمتهم على مقتر فيها. ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مهما تكون النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها ليرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها. وفي ذلك يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، حريق بالبويرة مستطير. البويرة اسم لنخل بني النضير، وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فاعتزلتهم قريضة وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ولم يطل الحصار فقد دام 6 ليال فقط، وقيل 15 ليلة، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فاندحروا وتهيأوا للإستسلام ولإلقاء السلاح. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير. فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط: يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما. وقبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سلاح بني النضير، واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وكانت أموال بني النضير وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يضعها حيث يشاء ولم يخمسها، لأن الله سبحانه وتعالى أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة، أغسطس سنة 625 ميلادية. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مثلك المنافقين، وبين أحكام الفيء، وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير غزوة نجد. وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون تضحيات، توطد سلطانهم في المدينة، وتخاذل المنافقون عن الجهرة بكيدهم، وأمكن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد، وتواتبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذالة وكفران، وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة. في الحاشية: واحد ابن هشام زاد المعاد صحيح البخاري. 2 كلمة لمحمد الغزالي في فقه السيرة. وتابع: فقبل أن يقوم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسارع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافي نجد، ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا مناكرهم التي ارتكبوها مع المسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا بمشاعرهم الرعب، ثم رجعوا إلى المدينة آمنين. وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع الثاني أو جماد الأولى سنة 4 هجرية، ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فلا شك فيه، وهذا الذي كانت تقتضيه ظروف المدينة فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد اقترب، وإخلاء المدينة مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا، بل كان لابد من خفض شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحاب بدر. وأما تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ربيع أو جماد الأولى سنة 4 هجرية هي غزوة الرقاع، فلا يصح، فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان إسلام أبي هريرة قبل غزوة خيبر بأيام، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وافى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر، وإذا فغزوة ذات الرقاع بعد خيبر، ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وكانت أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان. ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة الخامسة. غزوة بدر الثانية، ولما خضض المسلمون شوكة الأعراب وكفكفوا شرهم أخذوا يتجهزون لملاقاة عدوهم الأكبر، فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، وحق لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه، وأن يديروا راح الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأحد الفريقين وأجدرهما بالبقاء. ففي شعبان سنة 4 هجرية يناير سنة 626 ميلادية خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم لموعد في 1500، وكانت الخيل وعشرة أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. وما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة، فنزل بمجنة ما في تلك الناحية. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقبة القتال مع المسلمين، وقد أخذه الرعب واستولت على مشاعره الهيبة، فلما نزل بمر الظهران خار عزمه فاحتال للرجوع، وقال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجرة وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا، فقد رجع الناس ولم يبدو أي مصادمة لهذا الرأي وأي أسرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. وأما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم درهمين، ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف. وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة وبدر الصغرى. غزوة دومة الجندل، عاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والسلام، واطمأنت دولته فتفرق للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف، ويعترف بذلك الموالون والمعادون. في الحاشية: واحد، كلمة محمد الغزالي في فقه السيرة. 2، انظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام وزاد المعاد. متابع: مكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. فاستعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقيل من ربيع الأول سنة 5 هجرية، وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور. خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا من كل وجه فلما نزل المسلمون بساحاتهم لم يجدوا أحدا. وأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أياما، وبعث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب أحدا منهم ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن ودومة بالضم دومة الجندل، إذن موضع معروف بمشارف الشام بينها وبين دمشق 5 ليال، وبعدها من المدينة 15 ليلة. بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطتهم من كل جانب. فقد سكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود، وبقيت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق، واستكانت بالبدو والأعراب، وحابت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. غزوة الأحزاب. عاد السلام والأمن وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر. فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم، وتحرق هؤلاء اليهود أي يتحرقوا، وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني مضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. فأجابتهم قريش، وقريش قد أخلفت وعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذ سمعتها والبر بكلمتها. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد على في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب، وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعوته بالمسلمين. وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت من الشرق قبائل غطفان وبنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن وبنو مرة، مرة يقودهم الحارث بن عوف وبن أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. لاحظ الخريطة قبائل العرب في العهد النبوي: الخليج العربي، بنو ربيعة، بنو بكر، بنو مضر، بنو حنيفة اليمامة وبنو تميم بنو عامر الشمال، بنو أسد أرض وبني غطفان أشجع مرة فزار سعد بنو سليم بنو عامر بنو هوازن بنو لحيان بنو كلب بنو طيء بنو عبس ضمرة وديان بنو جذام بنو بضاعة فدك خيبر وادي القرى المدينة حمراء الأسد هزيل ألطاس الطائف مكة بنو خزاعة جدة ممر الظهران رابغ بدر الحجر البحر الأحمر إفريقيا خليج العقبة سيناء. وتابع واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده 10,000 مقاتل، وجيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين مما يقاس، وربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء، ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة. تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها، فلم تكن تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قياداتها فيها بهذا الزحف الخطير. وسارع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة. وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أنس: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال قبل القول في الحاشية: واحد، أكتادنا بالمثنى، أكتادنا بالمثنى جمع كتد وهو ما بين الكاهل إذا الظهر. اثنان، صحيح البخاري، غزوة باب غزوة الخندق. متابع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار وجلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ويفتت الأكباد. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، وفرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن حجرين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.